بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن ماجه رحمه الله في كتابه السنن فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرقة من حرير، فجعل القوم يتداولونها بينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتعجبون من هذا؟ فقالوا له: نعم يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: فضل سعد بن معاذ. سعد بن معاذ رضي الله عنه هو سيد الأوس، سعد بن معاذ هو من الأنصار وهو من الأوس وهو سيدهم، والأنصار قبيلتان الأوس والخزرج، والأوس سيدهم سعد بن معاذ، والخزرج سيدهم سعد بن عبادة. وسعد بن معاذ مات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم على إثر إصابة حصلت له يوم الخندق ومات بعد ذلك. وأما سعد بن معاذ فإنه عاش بعد سعد بن عبادة سيد الخزرج، فإنه عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ترجمة لسيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقد ذكر وقد أورد ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له سرقة من حرير، أي قطعة من الحرير، وقيل إنها إنها الحرير الأبيض، وقيل غير ذلك، أي نوع من أنواع الحرير، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتداولونها، وقد أعجبهم حسنها ولينها، فلما رآهم يتداولونها قال: أتعجبون منها؟ قالوا: نعم. قال: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. والحديث فيه فضيلة سعد بن معاذ والشهادة له في الجنة، وأن مناديله في الجنة أحسن من هذا الذي أعجبهم من هذه القطعة التي هي من الحرير، فهو دال على فضله وعلى الشهادة له في الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه التهادي وقبول الهدية، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهديت له هذه القطعة من الحرير. وجاء في بعض الروايات أنه نهاهم عن الحرير ثم أنه أهدي إليه قطعة فجعلوا يعجبون منها، فقال هذه المقالة، أي ليزهدهم في الدنيا ويرغبهم في الآخرة، أي ليزهدهم في الدنيا، وأن ما فيها من متع ولذات ومن ألبسة جميلة أن هذه ليست شيئا بالنسبة لما في الجنة. ومن المعلوم أن ما في الدنيا، أن الدنيا كلها يعني ليست بشيء، ولهذا جاء في الحديث: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه النار وعرضت عليه الجنة ويصلي بالناس الكسوف وراء العناقيد المتدلية، فمد يده ليأخذ عنقودا ثم إنه ترك، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: لو أخذت منه لأكلت ما بقيت الدنيا، لو أخذت منه لأكلت ما بقيت الدنيا، يعني أن الناس في هذه الحياة الدنيا يأكلون من هذا العنقود الذي هو من الجنة، ولكن الله تعالى شاء أن تكون أمور الآخرة غيبا وأن لا تحصل في الدنيا، لأنها لو حصلت في الدنيا ما صارت غيبا بل صارت علانية وصارت مشاهدة، ولكن إخفاءها عليهم وعدم اطلاعهم عليها في الدنيا أو عدم حصولهم عليها في الدنيا مع الإخبار عن ذلك يدل على الإيمان بالغيب وأن نعيم الآخرة قد ادخر في الدار الآخرة وأنه لا يكون في الدنيا. وهذا الذي هو في الدنيا من يعتبر من أحسن اللباس الذي هو سرقه من الحرير، وصف النبي صلى الله عليه وسلم مناديل سعد بن معاذ بأنها خير من هذا وأحسن. وإذا كان وإنما ذكرت المناديل لسعد بن معاذ لأن المناديل هي من الأشياء الممتهنة، الأشياء التي ليست لها شأن عند الناس، فبين أن تلك أنها خير من هذا الذي وأحسن من هذا الذي أعجب الناس في هذه الحياة الدنيا وهو هذه القطعة من الحرير. ومعلوم أن الحرير لا يجوز استعماله في حق الرجال وإنما يجوز استعماله في حق النساء، وكما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك أنه أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. أقرأ المتن.
أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير فجعل القوم يتداولونها بينهم.
يتداولونها بينهم يعني كل واحد يعطيها للثاني ويلمسونها ويعجبهم حسنها ولين ملمسها، يعني يتعجبون واحد يعطيها للثاني يتداولونها، تنتقل من واحد إلى واحد قد أعجبهم يعني حسنها ولينها. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ فقالوا له نعم يا رسول الله. فقال والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا.
يعني هذا الذي أعجبكم وهذه القطعة التي أعجبتهم وهي قطعة من الحرير، قال عليه الصلاة والسلام مناديل سعد في الجنة أحسن من هذا. يعني مع أن المناديل ليست من الشيء الذي يتجمل به وإنما هو شيء يمتهن، ومع ذلك هو في الجنة أحسن من هذا الذي في الدنيا. ومعلوم أنه لا نسبة بين ما في الدنيا وما في الآخرة، لا نسبة بين ما في الدنيا وما في الآخرة، ما في الدنيا يناسب الدنيا وما في الآخرة يناسب الآخرة. ومعلوم أن الدنيا فانية وما فيها يعني ليس بشيء، والآخرة هي الباقية وما فيها هو الذي فيه الكمال وفيه تمام التنعم وتمام الاستفادة سواء في المآكل والملابس وغير ذلك. نعم.
أهدي إلى رسول الله معروف الفاعل
المهدي؟
نعم. قال حدثنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي الأحوص.
أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن البراء.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو صحابي ابن صحابي، أخرج له أصحاب الكتب. وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي من أعلى على سنيد عند ابن ماجة.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اهتز عرش الله عز وجل لموت سعد بن معاذ.
وهذا أيضا من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، وقيل إن ذلك فرحا به وفرحا بقدومه. ومن المعلوم أن العرش هو سقف الجنة وهو على الجنة كما جاء ذلك جاء بذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فالجنة سقفها عرش الرحمن كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعني اهتز يعني اهتزاجه فرحا بقدومه وبموته الذي به انتقل من دار الدنيا إلى الدار الآخرة. ومن المعلوم أن من مات وهو من أهل النعيم فإنه ينعم ينعم وهو في قبره قبل يوم القيامة قبل يوم القيامة ويفتح باب إلى الجنة إليه فيأتيه من روحها ونعيمها. وكذلك أيضا جاء أن الشهداء أرواحهم في أجواء فطر خضر تسرح في الجنة وتأكل من ثمارها. وجاء أيضا أن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة. فالاستفادة من الجنة ممن هو من الجنة يحصل بعد الموت، إذا فارق الإنسان الحياة انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. فإن كان من الموفقين فإنه يحصل النعيم، نعيم الجنة يحصله في قبره، وكذلك روحه تنعم متصلة بالجسد منفصلة عنه. وإذا كان المعذبين فهو كذا بخلاف ذلك، يصل العذاب إليه في قبره. وقد جاء في الحديث أنه إذا سئل وأجاب في قبره على السؤال عن ربه ودينه ونبيه فإنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها.
قال حدثنا علي بن محمد،
علي بن محمد الطنافسي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي في وابن ماجه.
عن أبي معاوية،
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش،
هو سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي سفيان،
وطلحة بن نافع أخرج له ثقة أخرج له صدوق أخرج له
أصحاب الكتب. عن جابر،
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل اهتزاز العرش اهتزاز حقيقي؟
هذا هو الأصل، الأصل اهتزاز حقيقي. نعم.
كلام الشارح اهتز أي تحرك فرحا بقدومه أو حزنا على انقطاع ما يرفع إليه من خيراته.
نعم، يعني هو الأظهر هو الأول أنه فرحا بقدومه، وهذا الذي قاله الشارح من جهة أنه حزنا على ما يرفع من خيراته، يعني أنه بنهاية أنه بموته انقطع عمله، وقبل ذلك كانت ترفع أعماله الصالحة إلى الله عز وجل، ترفع الأعمال الصالحة إلى الله سبحانه وتعالى. فهو إما فرحا بقدومه لأنه انتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة وصار في الجنة، والجنة سقفها عرش الرحمن كما جاء في ذلك الحديث، أو أنه حزنا على ما يرفع يعني من أعماله الصالحة.
قال رحمه الله تعالى: فضل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا.
ثم ذكر فضائل أو فضل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وهو من بجيلة، وسبق أن مر الحديث عنه رضي الله عنه وقال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وكان كبيرا في قومه، فلهذا بايعه الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لما يحصل بذلك من يكون كبيرا ورفيعا عند قومه من النفع العظيم إذا قام بدعوتهم إلى الإسلام. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه ويذكر مع كل أحد ما يناسبه مما يبايعه عليه، وهذا لكونه زعيما وكبيرا في قومه بايعه النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وذلك لما يحصل بالنصح من الخير العظيم والنفع العميم، لا سيما ممن يكون مطاعا، ومن يحصل بدعوته النفع العظيم والخير الكثير. وهنا يعني يذكر جرير بن عبد الله أنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني أنه ما منعه من الدخول عليه، وإنما إذا جاء فإنه يدخل عليه ولا يحصل الاعتذار عنه. وهذا مثل ما جاء عن ابن مسعود فيما تقدم، أنه كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذنك رفع الحجاب، يعني أنه يأتي ويدخل. وأما هذا فإنه يقول: أنه ما حجبني ما منعني من الدخول، وذلك إكراما له و يعني لعظيم شأنه. وما رآه قال: وما رآني إلا تبسم، وما رآني إلا تبسم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا دال على فضل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه.
شكوت إليه أني لا
ثم قال: شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب على صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وتثبيته يعني معنى على الخيل الذي أراد أن يثبت عليها وأن لا يسقط منها، وكذلك قوله: اللهم اجعله هاديا مهديا، هذا لما يؤمل ويرجى من كثرة نفعه، وهو الذي أشرت إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند المبايعة أضاف إليه النصح لكل مسلم مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وذلك لمكانته ومنزلته. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا له في هذا الحديث بأن يكون هاديا مهديا، يعني مهديا في نفسه وهاديا لغيره، يكون راشدا مرشدا مستفيدا مفيدا مهديا هاديا، يعني النفع يحصل له ويتعدى إلى غيره، يحصل نفعه له ولغيره، فتحصل له الهداية في نفسه وأن يكون سببا في هداية غيره.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير،
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن إدريس،
وهو الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إسماعيل بن أبي خالد،
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قيس بن أبي حازم،
قيس بن أبي حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جرير بن عبد الله،
عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
لماذا لقب بيوسف الأمة؟
لأنه جميل، كان مشهور معروفا بالجمال، ولهذا يقول له يقال له يوسف هذه الأمة لجماله.
قال رحمه الله تعالى: فضل أهل بدر. قال: حدثنا علي بن محمد وأبو كريب قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عباية بن رافع عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قالوا: خيارنا. قال: كذلك هم عندنا خيار الملائكة.
ثم ذكر فضل أهل بدر، وهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في السنة الثانية، وهي أول الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في السنة الثانية، وكان عدد المسلمين الذين شهدوها مع النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون على 300، يعني شيئا يسيرا. وقد نصرهم الله عز وجل على أعدائهم الذين جاءوا وكانوا كثيرين، وكانوا 1000 أو يزيدون، فنصر الله عباده المؤمنين على الكافرين، وصار لمن حضرها منقبة عظيمة. قد جاء ما يدل على فضلهم، من ذلك هذا الحديث الذي فيه أن جبريل أو ملك من الملائكة قال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا يعني قيل خيار قلنا قال ما تعدون
من شهد بدرا فيكم؟ قالوا خيارنا.
قالوا خيارنا، يعدهم خيارنا، يعني أنهم خيار هذه الأمة أو خيار أولئك الأصحاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، يعني الذين حضروا وشهدوا غزوة بدر والذي الجنود الذين أنزلهم الله من الملائكة لنصرة المؤمنين يعدونهم خيار الملائكة. فهذا فيه بيان أن أولئك الذين شهدوا بدرا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الخيار، وكذلك أيضا الذين شهدوا بدرا من الملائكة والذين أنزلهم الله لنصرة المؤمنين على أعدائهم الكافرين هم أيضا خيار الملائكة. فهذا دال على فضل أهل بدر، وذلك أنهم خير أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك الذين شهدوا بدرا من الملائكة يعتبرون خيار الملائكة، فهو دال على فضلهم. ومن ما ورد في فضلهم الحديث الذي ورد قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني وكان عددهم أكثر من 300 كما عرفنا. نعم.
قال: حدثنا علي بن محمد.
ولهذا فإن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يذكرون يكفي الواحد منهم أن يوصف بأنه صحابي، يكفيه شرفا، ولهذا لا يقال عن الصحابة هذا ثقة ولا كذا، هذا الكلام لا يقال في الصحابة، هم أرفع وأجل من أن يقال فيهم ذلك، وإنما يقال هذا للتابعين ومن بعدهم. وأما الصحابة فيكفي الواحد منهم أن يقال عنه صحابي أو يقال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان هناك زيادة يعني منقبة وزيادة شرف كان يكون شهيد بدرا يقال صحابي شهيد بدرا، صحابي شهيد بدرا يعني نورا على نور وخيرا على خير، أو يقال شهيد الحديبية، لأن بدرا جاء فيه ما يدل على فضل أهله والحديبية جاء ما يدل على فضل أهلها، فكان يذكر مع ذكر الصحابي كونه بدريا أو كونه مما شهد الحديبية، يعني أن هذا زيادة في الفضل، وإلا فإن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم يكفيهم شرفا وفضلا ونبلا أن يقال عن الواحد منهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج بعد ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليهم إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بعد أن حصل لهم الثناء من رب العالمين ومن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا في التراجم وفي كتب التراجم ما يذكر عند الصحابة إلا صحابي أنه صحابي أو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا المجهول منهم في حكم معلوم، الجهالة في غيرهم تؤثر وتضر ولكن الجهالة فيهم لا تؤثر، لأن المجهول فيهم في حكم معلوم. ولهذا يعني يكفي أن يقول أو يقال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يعرف اسمه، المهم أن يكون انتهى إلى من وصف بأنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، يكفيه ذلك شرفا. وأما غيرهم فيحتاج إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين ومعرفة حاله من الجرح والتعديل، وأما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحتاجون إلى شيء من ذلك. وهذا كما قلت إنما يضاف إلى الصحبة من كان حصله زيادة منقبة وفضيلة ككونه بدريا أو كونه حديبيا. نعم.
قال: حدثنا علي بن محمد وأبو كريب.
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن وكيع.
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان.
سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. وإذا جاء وكيع أو يحيى بن سعيد القطان أو يعني يروون عن سفيان وهو سفيان غير منسوب فالمراد به سفيان بن سعيد المسروق الثوري. نعم.
عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
المزي في تهذيب في تحفة الأشراف. يحيى بن سعيد التيمي.
التيمي مو الأنصاري؟
نعم.
وهما في طبقة واحدة، لأن يحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد الأنصاري هما في طبقة صغار التابعين، في طبقة صغار التابعين، وكل منهما ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والذين يعني عرفوا بهذا من رجال الكتب بلفظ اسم يحيى بن سعيد أربعة مشهورون، اثنان في طبقة متقدمة وهم في طبقة صغار التابعين، وهم يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي، يحيى بن سعيد التيمي. والذين في طبقة متأخرة طبقة الشيوخ، شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم يحيى بن سعيد القطان ويحيى ابن سعيد الأموي، فهذان في طبقة متأخرة وهذان في طبقة متقدمة. وهذا مما يسمى في علم المصطلح المتفق والمفترق، المتفق والمفترق، وهي أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم. يحيى بن سعيد هذا اسم واسم أب يطلق على أربعة، يطلق على أربعة، اثنان في طبقة واثنان في طبقة.
عن عباية بن رفاعة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن جده رافع بن خديج
صحابي أخرج أصحاب الكتب، عن الإسناد يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد،
يحيى بن سعيد عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج. يقول السائل: ما وجه تخصيص من شهد بدر أو صلح الحديبية في الفضل دون غيرها من المشاهد مثل أحد أو الخندق؟
جاءت السنة بهذا، جاءت السنة في فضل هؤلاء بالنسبة لأهل بدر، جاء فيهم الحديث الذي فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وجاء في الحديبية لا يلجو النار أحد بائع تحت الشجرة، لا يلجو النار أحد بائع تحت الشجرة، وهذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم.
قال: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا جرير حا قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه.
ثم ذكر هذا الحديث، وهو ليس خاصا في أهل بدر، وإنما هو للصحابة، وهو في حق الصحابة المتقدمين أيضا. ولا شك أن ممن تقدم أو في طليعة المتقدمين هم أهل بدر، وذلك أنه جاء في بعض الروايات أنه حصل بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد يعني شيء، فتكلم خالد في عبد الرحمن، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عند ذلك: لا تسبوا أصحابي، فهو الذي نفسي بيده لو انفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والخطاب هو على هذا موجه لمن تأخر إسلامه، لمن تأخر إسلامه كخالد بن الوليد، والمراد بأصحابه الذين هم المتقدمون يعني أخص أصحابه، والذين حصلت نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم من أول الأمر واستمروا على ذلك، بخلاف الذين جاءوا متأخرين فإنهم ظفروا بشرف الصحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه ليسوا مثل أولئك المتقدمين، وإن كانوا كلهم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وكلهم وعد الحسنى، كما قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، ثم قال: وكل وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. فهم مع كونهم موعودين بالحسنى فإنهم متفاضلون، وأن من أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، فصار للمتقدمين هذه الميزة. ومعلوم إذا كان المتأخرون من الصحابة قيل فيهم هذا الكلام فغيرهم ممن لم يحصل له شرف الصحبة من باب أولى, من باب أولى أن يكون كذلك, وأنه لا يسب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام, وأن ولا يطلق لسانه بذكرهم إلا بالجميل اللائق بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقوله لا تسبوا أصحابي نهي عن سب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام والنيل منهم, وإنما الواجب هو ذكرهم بالجميل اللائق بهم وألا يذكروا إلا بخير. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة, يعني أن العمل الجليل والعمل الكثير ممن تأخر سواء كان الذين أسلموا أخيرا من الصحابة أو الذين جاءوا من بعدهم, لو أنفق المتأخر مثل أحد ذهبا ما بلغ مد واحد منهم من الذهب يتصدق به. إذا تصدق واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين تقدم إسلامهم بمد من الذهب فإنه يفوق مثل جبل أحد ممن حصل بعدهم أو ممن جاء بعدهم, سواء كان الذي تأخر إسلامهم والذين من بعد الصحابة من باب أولى. والمد هو ربع الصاع, لأن الصاع أربعة أمداد, والمد هو ربع الصاع. قال ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه, يعني ولا نصيف المد, لأن النصيف والنصف وهو الثمن يعتبر بالنسبة للصاع, يعتبر الثمن بالنسبة للصاع الذي هو النصيف أو نصف المد الذي هو الربع, يعني أن هذا القليل إذا حصل من الصحابة الذين تقدم إسلامهم فإنه لا يماثله الكثير الذي يساوي جبل أحد, وهو هذا الجبل الذي قريب من مدينة نشاهده ونعاينه, كوم من الذهب مثل هذا الجبل لا يعادل مدا الذي في ربع الصاع أو نصف المد الذي هو ثمن الصاع. وهذا يدل على فضل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام, وذلك أن العمل الذي يؤدونه في أول الأمر وفي قلة المسلمين و يعني قلة العتد والعتاد وما إلى ذلك مما يحتاجه المسلمون, ومع ذلك قام هؤلاء الذين وفقهم الله للإسلام من تقدم إسلامهم بمناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستمرار على ذلك منذ بعث ومنذ أسلموا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, فكان لهم هذا الشرف. وذلك أن القليل منهم حصل في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهار الإسلام في أول ما ظهر مع شدة أعدائه وكثرتهم, وهؤلاء قاموا بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه حتى أظهر الله دينه وعلت كلمة الله عز وجل, وكانت كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا.
قال حدثنا محمد بن الصباح
هو الجرجرائي وهو
صدوق أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن جرير
جرير بن عبد الحميد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال حاء وحدثنا علي بن محمد عن وكيع حاء وحدثنا أبو كريب عن أبي معاوية.
نعم.
جميعا عن الأعمش عن أبي صالح.
أبو صالح هو ذكوان السمان هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مع أنه بعض النسخ أبي هريرة.
عندك عن أبي هريرة؟ عندك
عندي أبو سعيد الخدري.
هو عنده عن أبي هريرة, ولكن الحديث عن أبي سعيد الخدري. وقد ذكر المزي في تحفة الأشراف أنه من حديث أبي سعيد وأنه ليس من حديث أبي هريرة, وأنه وقع عند مسلم وعند ابن ماجه أنه من حديث أبي هريرة، والصحيح أنه من حديث أبي سعيد وليس من حديث أبي هريرة. وذكر وهما يعني حصل لمسلم في صحيحه عند الكتابة، يعني عند الكتابة وليس للحفظ، لأنه ساق ألفاظ يعني حديث أبي سعيد ثم بعد ذلك أتى بحديث أبي هريرة وقال عن أبي هريرة، وهو إنما هو عن أبي سعيد. نعم. قد ذكر ذلك المزي في تحفة الأشراف، وذكره أيضا الحافظ بن حجر في فتح الباري.
الله لك، تخصيص الحديث بالمتقدمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون من تأخر إسلامه، ما وجهه؟
وجهه أن خادم الوليد جرى بينه نفس الحديث، جرى في بعض طرقه أن خادم الوليد جرى بينه وبين عبد الرحمن كلام، فسب خادم عبد الرحمن فقال رسول الله لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده. وإذا كان هذا خطاب لمن تأخر إسلامه وأن ذاك أفضل منه بكثير، فمن لم يحصل له شرف الصحبة هو من باب أولى.
وعليه يعني أن لا يقال إذن في الجملة الأخيرة لا تكون فضل لمن تأخر إسلامه،
المسبة لا يسبون،
لا الجملة الأخيرة، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب.
نعم أيضا كذلك، حتى من تأخر إسلامه وأنفق، لأنه مثل ما قال لا يسلمكم أن أنفق الله يقاتل أولئك أعظم درجة من أنفقه وكل وعد الله الحسنى فأولئك أعلى.
فأنا أريد لا تعتبر منقبة هذا الفضل قوله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب، هذا لا يصبح
ينكر. ولا شك أن لا شك أن من أنفق بعد الصحابة ليس كمن أنفق ممن تأخر من الصحابة تأخر إسلامه. لا يقال أن الذي تأخر إسلامهم مثل الذين ليسوا صحابة، أبدا لا يقال هذا. لكن إذا كان هذا خطاب لمن تأخر إسلامه فمن لم يكن صحابيا هو من باب أولى أن يقال في هذا الكلام.
قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن نسير بن زعلوق قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره.
ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يقوله للتابعين الذين يعني لقيهم ولقوه، قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يشمل الصحابة كلهم جميعا. فلمقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم عمره، يعني وهذا هذا هذا هو الذي يبين الفضل الذي للصحابة على غيرهم، أن الشيء القليل منهم لا يساويه الكثير من غيرهم، وذلك أن 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 القليل منهم حصل في أول الأمر وفي نصرة الإسلام وإظهاره مع غربته وكثرة أعدائه وشدة عدائهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فقيامهم بإظهار الدين من أول الأمر يعتبر القليل لا يساويه عمل الكثير ممن جاء بعدهم. لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم عمره، يعني هذه المدة التي هي مدة حياته، يعني وهي شيء كثير بالنسبة لعمل الإنسان لا تساوي مقام الواحد منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصره ويؤيده ويظهر دينه وينصر دينه. ومن أوضح ما يبين فضلهم على غيرهم أن الكتاب والسنة جاءت عن طريقهم، وأن كل من اهتدى ودخل في هذا الدين إنما جاءه الهدى ووصل إليه الهدى عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم هم الذين بلغوا الكتاب والسنة، وبهم حصل الاتصال بالرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأنهم الواسطة بين الناس وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة، فإذا حفظ الواحد منهم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كل من عمل بهذه السنة من زمنه إلى قيام الساعة يكون لذلك الصحابي مثل أجر كل من عمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فهذا الفضل الذي ذكره عبد الله بن عمر هو للصحابة عموما، لأنه يعني يخاطب التابعين. نعم.
قال: حدثنا علي بن محمد وعمر.
في النسخة الشيخ ناصر فيه سقوط يعني لأول يعني هذا الأثر، يعني أقول ما بقي منه إلا أحدكم عمره والباقي ساقط.
كأنها بعض.
ها؟
ليست كلها.
ليست كلها. طبعا الأولى والثاني موجود. زين.
قال: حدثنا علي بن محمد وعمرو بن علي وعمرو بن عبد الله.
حدثنا
علي بن محمد وعمرو بن عبد الله.
عمرو بن عبد الله بن حنش وهو صديق رجال الناجح.
عن وكيع عن سفيان عن نسير بن زعلوق.
نسير بن زعلوق صديق أخرج له
ابن ماجه.
ابن ماجه. وهذا نسير بن زعلوق هذا يعني اسمه واسم أبيه من الأسماء المفردة، يعني هذه شيء في علم المصطلح نوع يسمى الأسماء المفردة، وهي التي ما تتكرر التسمية بها، التي لا تتكرر التسمية بها، هذا يسمى اسم مفرد، مثل قتيبة بن سعيد. قتيبة لا يوجد في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة إلا هو، لا يوجد في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة إلا هو، فهو اسم مفرد يعني ما تتكرر التسمية به. وكذلك نسير بن ذعلوق يعني اسمه واسم أبيه من الأسماء المفردة التي يعني ما تتكرر. ومن أمثلة ذلك رجل من صحيح مسلم اسمه سعير بن الخمس. سعير بن الخمس فهو اسمه واسم أبيه من الأسماء المفردة التي ما تتكرر التسمية بها. وسعير بن الخمس هذا يعني روى من رجال مسلم، وقد ذكر في ترجمته أنه حصل له إغماء فظنوا أنه مات فكفنوه ووضعوه على النعش، ثم إنه تحرك فكشفوا عنه الكفن وعاش بعد ذلك، وولد له ابنه مالك. ولد له بعد ذلك ابنه مالك. فهذا مما يسمى الأسماء المفردة التي ما تكررت التسمية بها.
يقول السائل: هل أثر ابن عمر هذا له حكم الرفع؟
لا شك أنه ما يقول هذا إلا لكونه فهم يعني شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التفضيل يعني وبيان المقادير الأجور يعني لا يقال إلا بدليل، لا يقال إلا بدليل، فله حكم الرفع، لأن كونه يقول أن مقام أحدهم مع رسول الله خير من عملكم عمره يعني، وأن فهذا بيان مقادير، وهذا لا يقال من قبل الرأي.
كيف الجمع مع حديث أن العامل فيما بعد سيأتي له أجر 50 منكم؟
نعم، لأن يعني هذا عندهم أجر الصحبة وفضل الصحبة، وفضل الصحبة لا يعدله شيء، وذلك أيضا أولئك الذين يحصلون في آخر الزمان يعني في حال الغربة، وأنهم يعني يصبرون على دينهم ويقبضون كقابض على الجمر، لكن أولئك ما حصلت لهم الصحبة التي لها الأجر العظيم الذي لا يساويه شيء ولا يماثله.
قال رحمه الله تعالى: فضائل الأنصار. قال: حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قالا
حدثنا وكيع عن شعبة عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. قال شعبة: قلت لعدي: أسمعته من البراء بن عازب؟ قال: إياي حدث. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبة عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. قال شعبة: قلت لعدي: أسمعته من البراء بن عازب؟ قال: إياي حدث.
ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في فضل الأنصار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. وهذا مثل الحديث الذي جاء أيضا في حق الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وهذا إنما هو محبتهم من أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبغضهم من أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني فمن أحبهم من أجل أنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وأووه وأيدوه وسعوا في إظهار دينه فإنه يحبه الله عز وجل. ومن أبغض الأنصار لأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين يبغضهم هم المنافقون، لأن المنافقين كانوا يظهرون الكفر، يعني عندهم الكفر ظاهرا وباطنا، لكن لما جاء الإسلام وانتقل ظهر الإسلام في المدينة احتاج من كان منافقا ولم يوفق للدخول في الإسلام وأن يدخل الإسلام ظاهرا وباطنا، احتاج إلى أن يخفي ما عنده من الكفر ويظهر الإسلام من أجل المصالح الدنيوية ومن أجل أن الإسلام ظهر وصار له قوة. فصار المنافقون يبغضون الأنصار الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، فالبغض من أجل النصرة. فهذا هو الذي يكون، يعني من أحب الأنصار لنصرتهم أحبه الله، ومن أبغض الأنصار لنصرتهم أبغضه الله عز وجل. أما إذا كان حصل بين الأنصار أو بين أحد من الصحابة يعني شيء من أجل أمور دنيوية أو من أجل يعني أشياء يعني خاصة، فإن هذا لا يدخل. يعني من كان بينه وبين أحد من الأنصار، سواء كان الأنصار أو غير الأنصار، شيء من أجل الأمور الدنيوية، فإن هذا لا يدخل تحت الحديث يعني في البغض، وإنما البغض من أجل النصرة، هذا هو الذي يبغضه الله عز وجل. أما إذا وجد شيء، حصل شيء في النفوس من أجل أمور خاصة ومن أجل أمور دنيوية، فهذا لا يدخل، ليس هذا من هذا القبيل. ولهذا ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري عند شرح حديث آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، ذكر عن عبد العباس القرطبي صاحب المفهم أنه قال إن هذا من أجل النصرة، وأما ما يحصل بينهم من الأشياء التي يكون في النفوس شيء فهذا للأمر الطارئ، فهذا إنما هو للأمر الطارئ ولا يعني يدخل تحت الحديث، لأن الذم والمدح الذي في الحديث إنما هو لأجل النصرة. فمن أبغض الأنصار لأنهم نصروا الدين أبغضه الله عز وجل وليس بمؤمن.
قال شعبة: قلت لعدي: أسمعته من البراء؟ قال: إياي حدث.
نعم، يعني هذا يعني فيه التأكد والتحقق من كون عدي بن ثابت الذي روى عنه شعبة أنه سمع الحديث من البراء بن عازب، فقال: إياي حدث، يعني أنني سمعته منه.
قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله عن وكيع عن شعبة.
شعبة من الحجاج الواسطي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
عن علي بن ثابت،
هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. نعم. عن البراء بن عازب.
نعم.
من أحب الأنصار، إذا قلنا أنها لأجل النصرة الآن الموجود من الأنصار ممن نسبه إلى الأنصار، هل يقال الفضل فيهم؟
المحبة لأولئك ليست للموجودين، لأن هؤلاء يعني ما لهم يعني شيء من أجل، ما حصل منهم شيء من أجل الذي اقتضى المدح واقتضى الثناء والبغض.
كما سيأتي الآخر حديث رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار.
نعم، لأن جاء حديث يدل على الدعاء، الدعاء للأنصار وأبناء الأنصار، ولكن المقصود أنهم الطبقة الثلاثة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وليس نسلهم إلى يوم القيامة.
مع أن النصرة ربما كانت للآباء، يعني ما كان الأبناء.
نعم، لكن أولئك داخلين تحت خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، طبقتين اللي هم الأبناء وأبناء الأبناء، لأنهم داخلين في الخيار.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الأنصار شعار والناس دثار، ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار.
ثم ذكر هذا الحديث في فضل الأنصار، وهذا الحديث في إسناده ضعف، لكن الحديث ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، وذلك بعد غزوة حنين عندما الرسول عليه الصلاة والسلام قسم الغنائم وأعطى المؤلفة قلوبهم ممن أسلم يوم الفتح المئات من الإبل، فكأن الأنصار وجدوا في نفوسهم شيئا، يعني قالوا سيوفنا تقطر من دمائهم وهم الذين يعطون المال، وقع من بعضهم ذلك، فتحدثوا فيما بينهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك فجمعهم بخيمة وتكلم معهم وأتى بالكلام الذي طيب خواطرهم وطيب نفوسهم وفرحوا بذلك. فإنه عليه الصلاة والسلام لما سمع ما جاء عنهم، بلغه ما حصل منهم، قال: أنتم قلتم كذا وكذا؟ قال: نعم، قالها يعني بعضهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لم آتكم ظلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي. ثم إنه بعد ذلك قال، يعني بيّن لهم، قال يعني الناس الأنصار شعار والناس دثار، يعني أن الأنصار لهم قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصال بالرسول عليه الصلاة والسلام ونصرة للرسول عليه الصلاة والسلام وقيام بإظهار دينه عليه الصلاة والسلام، فهم شعار والناس دثار، يعني أنهم مثل الشعار، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد الملاصق للجسد، والدثار هو الثوب الذي وراءه الذي يلتحف به ويكون وراءه. ومعلوم أن الشعار هو القريب من الجسد الملتصق بالجسد بخلاف الدثار، فهذا يمثل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ويضرب المثل في مدى اتصالهم به ومدى قربهم منه بالتمثيل بالدثار والشعار والدثار. قال: الأنصار دثار شعار والناس دثار، وذلك لنصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول أعطى المؤلف قلوبهم من أجل أن يقوى إيمانهم ويدخل، وما أولئك قد تمكن الإيمان في قلوبهم، فطيب خواطرهم بالكلام العظيم الذي قال لهم مبينا فضلهم: الأنصار شعار والناس دثار، لو سلك الأنصار واديا وسلكت الأنصار شعبا واديا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، يعني معناه أنه يعني يكون معهم الطريق الذي يسلكونه، يكون مع الأنصار لأنهم هم الذين كانوا معه وهم الذين نصروه، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ومعلوم أن الهجرة يعني هذه شرف وفضيلة، وقد حصلت بالانتقال من مكة إلى المدينة، ولقب الأنصار إنما هو لمن كان في المدينة. ومن المعلوم أن المهاجرين أفضل من الأنصار، والنصرة التي عندهم هي عند الأنصار عند المهاجرين. فإذا المهاجرون عندهم الذي عند الأنصار والزيادة، الذي عند الأنصار هو النصرة، وهؤلاء عندهم النصرة وعندهم الهجرة، فكانوا أفضل منهم، ولهذا يقدم المهاجرون. وأخبر الله عن الأنصار أنهم الذين تبوأوا من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني أنهم لا يجد الأنصار في نفوسهم أو في صدورهم شيئا على المهاجرين مما أوتوه من الفضل، إن كانوا أفضل منهم فإنهم ليس في أنفسهم عليهم شيء، لأنهم بزوهم وغلبوهم بالفضل، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام كله تطيبا لخواطرهم لما فاتهم ما حصل للناس من الغنائم التي أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطى الذين أسلموا عام الفتح العدد الكبير من الإبل ليقوى إسلامهم وليثبت إيمانهم. وأما أولئك تركهم على ما عندهم من الإيمان، وقال فيهم هذا الكلام الذي كان خير لهم من المال الذي فاتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
الأنصار شعار والناس دثار، ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. إذن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من المهاجرين.
لا هو جاءنا أقول فهاجر، أقول هاجر من مكة إلى المدينة، وصاحبه بكرا في الهجرة وأمر بالهجرة.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم.
عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو الملقب زحيم، وهو ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن أبي فديك
وهو ثقة
وصدوق
أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد المهيمن بن عباس
وهو ضعيف
أخرجه الترمذي بن ماجه. عن أبي
مقبول
ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي. عن جده سهل بن سعد
رضي الله عنه أخرجها أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، ذكر الأنصار وأبناءهم وأبناء أبنائهم ودعا لهم بالرحمة. والحديث بهذا اللفظ هو ضعيف لأن في إسناده كثير من عبد الله، ولكنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالمغفرة، قال اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء لهم بالمغفرة. وأما هذا الحديث الذي جاء بهذا الإسناد ففيه كثير ابن عبد الله وهو ضعيف، وثابت هو ما جاء بلفظ الدعاء لهم بالمغفرة لطبقتين منهم، لثلاث طبقات الأنصار وأبنائهم وأبناء أبنائهم الذين هم القرون الثلاثة المفضلة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
عن خالد بن مخلد
خالد بن مخلد القطواني وهو
صدوق من أصحاب الكتب إلا أبا داود ففي مسند مالك.
نعم.
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف
وهو ضعيف
أخرج له البخاري في القراءة وأبو داود والترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو
مقبول أخرج له البخاري في القراءة وأبو داود والترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن جده
رضي الله عنه أخرج له
البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى فضائل ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب.
ثم ذكر فضل بن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمه إليه وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. تأويل الكتاب يعني تفسيره ومعرفة معانيه. والحكمة فسرت بأنها السنة, سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, فيكون الدعاء له رضي الله عنه بعلمه بأن يعلمه الله الكتاب والحكمة. وكان رضي الله عنه وأرضاه من أعلم الناس بتفسير القرآن, وكذلك أيضا من أحفظ الناس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم, فإنه بالنسبة للقرآن كان معروفا في فهمه وفطنته. ومن أوضح ما يدل على ذلك الذي جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما نزل قول الله عز وجل قال في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح, كان بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم أولاد وعمر رضي الله عنه يدنيه ويجعلهم على الكبار, فبعضهم قالوا لنا أولاد مثله فكيف لا يحضرون كما يحضر, فأراد أن يبين لهم منزلته فسألهم عن هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, فقالوا ما فهموه وأن أنه إذا حصل فتح مكة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويدعوه. فسأل ابن عباس فقال إن هذا إذان بأجله وبقرب أجله, فظهر لهم بذلك قوة فهمه لكتاب الله عز وجل. وقال عمر أن هذا هو الذي أفهم يعني كما فهمت, يعني أن هذا بيان لقرب أجله عليه الصلاة والسلام. ولهذا من حين نزلت هذه السورة كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن, سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. فابن عباس رضي الله عنه لهذه الدعوة المباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أعلم الناس بالقرآن, وكان من أوعية السنة, ومن أكثر الناس رواية, وهو من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى أبو موسى الزمن ثقة أخرجه أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب.
وأبو بكر بن خلاد الباهلي.
هو محمد بن خلاد وهو ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم.
عن عبد الوهاب.
عبد الوهاب بن عبد الناجي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن خالد الحذاء.
خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عكرمة.
عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس.
عن عباس رضي الله عنهما.
نعم.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا, وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل كيف تذكر المناديل في الجنة, فهل فيها شيء يزال أو
لا؟ ليس هناك شيء يزال, وإنما هو يعني زيادة في التنعم, مثل ما مر بنا في الوضوء المرأة التي تتوضأ, يعني ليس المقصود من ذلك يعني في الوضوء إزالة يعني أوساخ وما إلى ذلك, يعني الجنة ليس فيها شيء من ذلك, ولكن هذا زيادة يعني في التنعم.
يقول إذا ثبت الفضل لأحد الصحابة في جزئية من الجزئيات فهل يمكن القول بأنه أفضل مثلا من أبي بكر رضي الله عنه في هذه الجزئية؟
لا يقال أنه أفضل من أبي بكر، لأن أبو بكر يعني هذه الجزئيات وهذه الصفات الموجودة هي موجودة في أبي بكر رضي الله عنه، فلا يقال أنه أفضل منه يعني في هذه الجزئية، وإنما أبو بكر رضي الله عنه أفضل منهم في جميع الأعمال.
الصحابة رضي الله عنهم من حيث العدالة قد علم تعديلهم بالكتاب والسنة، لكن من حيث الحفظ فهل هم كذلك؟
الحفظ
نعم
ليسوا كذلك أبدا، متفاوتون تفاوت عظيم، ولهذا وجد منهم من يحفظ يعني الآلاف، ومنهم من لا يعني يذكر عنه إلا الحديث والحديثين أو لا يذكر عنه شيء.
هو يقول يعني أن كما هو معلوم أن شرط الثقة العدالة والضبط،
يعني الآن هم الضبط هم ضابطون، لكن الكلام على قضية الكثرة وإلا قضية
السؤال كيف يطلق عليهم بأنهم أعلى من درجة الثقة ونحن نشترط في الثقة العدالة والضبط؟
على كل إن هو قضية الضبط هم لا شك أنهم ضابطون لما يحدثون به، يعني لا يشك في عدالتهم ولا يشك في ضبطهم للشيء الذي يحدثون به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يحدثون به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعني عمدة، سواء فيما يتعلق بعدالتهم أو ما يتعلق بضبطهم للشيء الذي يحدثون به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن أنس رضي الله عنه أنهم إذا كان الواحد منهم عنده يعني هذا أتى بقوله أو كما قال، حديث مرة بنا عند في أول سنة ابن ماجة، يعني إذا كان تردد في الضبط في ضبط اللفظ فلو كما قال.
هل الملائكة قاتلت في بدر مع المؤمنين ولم تقاتل في غيرها من الغزوات؟
لا قاتلت في غيرها من الغزوات، عملت الخلق